وجه العدا يا ولي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. يعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا حتى قبل نهاية الشهر الجاري، ويرتبط ذلك بتجاوب الطرف الآخر في موضوع إلغاء الحظر. وقال سعيد خطيب زادة إنه كلما تعززت إرادة الغربيين لإلغاء الحظر فإننا سنكون أقرب إلى اتفاق، مضيفا أن المفاوضات تتضمن ملفات مهمة وحساسة وتحتاج إلى قرار سياسي. التقى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي برئيس وزراء باكستان في إسلام أباد، وتباحث حول توطيد العلاقات بين البلدين لا سيما في الشؤون التجارية. وأكد عمران خان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الأمن في المناطق الحدودية التي وصفها بحدود السلام والصداقة بين البلدين الجارين، ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما تسهيل التجارة عبر المناطق الحدودية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 10 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل الأسير محمود جرادات في البلدة، وتم إصابة جنديين من قوات الاحتلال جراء سقوط جدران منزل الأسير جرادات عليهما خلال عملية الهدم. أصيب أكثر من 30 فلسطينيا بجروح خلال تجدد المواجهات مع القوات الصهيونية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن من بين المصابين 3 مسعفين وصحفية و2 من المتضامنين الأجانب. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفوض إن الدول العدوان تستمر في غيها وتجريب ما فشلت فيه لسنوات خلت من تصعيد هنا وهناك مع استمرار الحصار الخانق، ظنا منها أنها ستحقق مكسبا وهو ما لن تصل إليه. وفي تغريدة على تويتر أضاف محمد عبد السلام أنه على أعتاب العام 8 فإن على دول العدوان أن تدرك أن لا خيار سوى الجنوح للسلام. اتهمت موسكو الولايات المتحدة بمواصلة نشر الأكاذيب حول أوكرانيا، موضحة أن السياسيين الأمريكيين ما زالوا يمارسون الكذب ويختلقون الذرائع لمهاجمة المدنيين عبر العالم. وفي تغريدة لها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن من نسي كيف تختلق واشنطن الذرائع للاعتداءات فعليه أن يراجع خطاب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمام مجلس الأمن الدولي في 5 فبراير 2003 بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق. تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة احتجاجا على إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما لتغيير المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الأسبوع الماضي وتعيين مجلس آخر مؤقت. وردد المحتجون شعارات مناهضة لما وصفه بالانقلاب، وطالبوا الرئيس برفع يده عن القضاء، فيما دعوا إلى التضامن مع القضاة والمجلس الأعلى للقضاء القضاء في تركيبته قبل قرار الرئيس سعيد، مطالبين بعزله ومحاكمته. انتهى الموجز، في أمان الله.
غاية المدح في علاك ابتداء، ليت شعري ما تصنع الشعراء. يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأميرا إن عدت الأمراء، ما نرى ما استطال إلا تناها، ومعاليك ما لهن انتهاء. فلك دائر إذا غاب جزء من نواحيه أشرقت أجزاء، أو كبدر ما يعتريه خفاء من غمام إلا عراه جلاء. يحذر البحر حوله الجزر، لكن غارة المد غارة شعواء، ربما عالج من الرمل يحصى، لم يذق في رماله الإحصاء. يا صراطا إلى الهدى مستقيما، وبه جاء للصدور الشفاء. بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. أنت للحق سلم ما لراق يتأتى بغيره الارتقاء. معدن الناس كلها الأرض، لكن أنت من جوهر وهم حصباء. شرف الله فيك صلبا فصلبا، أسكياء نمتهم أسكياء. فكأن الأصلاب كانت بروجا، ومن الشمس عمهن البهاء. لم تلد هاشمية هاشميا كعلي، وكلهم نجباء. وضعته ببطن أول بيت، ذاك بيت بفخره الاكتفاء. أبيات من صالح التميمي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 12 من شهر رجب المرجب من العام 32 للهجرة، توفي العباس بن عبد المطلب، عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد كبار شخصيات قريش، وكان معروفا بفطنته وحنكته وحسن أخلاقه. وحسب بعض المؤرخين أنه كان قد اعتنق الإسلام قبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة سرا، وكان يطلع المسلمين على تحركات قريش ومؤامراتهم ضد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. وقد انضم العباس بن عبد المطلب في العام 8 للهجرة إلى صفوف المسلمين، وبعد فتح مكة المكرمة عهد إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مهمة سقاية الحجيج وإدارة وإعمار بيت الله الحرام، كما شارك العباس في عدد من الحروب التي قادها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين، وكان يقاتل قتال الأبطال فيها. في 25 من شهر بهمن عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من شباط فبراير عام 1990 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية فتواه التاريخية التي اعتبر فيها سلمان رشدي مؤلف كتاب الآيات الشيطانية مرتدا عن الإسلام. وقد أساء المرتد سلمان رشدي بغفلة وجهالة في كتابه للدين الإسلامي والرسول الأعظم والمقدسات الإسلامية، وكانت الدول الغربية قد قدمت الدعم السياسي والمادي للمرتد سلمان رشدي لإصدار كتابه، ومنحته بعد ذلك جوائز كبرى على جريمته التي اعتبرتها بأنها دفاع عن حرية الرأي. هذا وشهد العالم موجات من الاعتراضات الشعبية والدولية للحيلولة دون تكرار مثل هذه التخرصات. وأخيرا وفي 14 من شباط فبراير عام 1938 ميلادي، ارتكب الصهاينة المجرمون مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بمهاجمة قرية سعسع بشمال فلسطين المحتلة من قبل عناصر عصابة بلماخ الإرهابية وبدعم غربي. وقد استمرت المجزرة ليومين، قام فيها الصهاينة بتدمير 20 منزلا على ساكنيها وقتل أكثر من 60 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار، حبك ثبت بينا والمحفلك جينا، يا سند هالينا قدمتها لينا، حبك ثبت بينا والمحفلك جينا، يا سند هالينا قدمتها لينا، يا كرار يا كرار.
علي البارج عليك رحمة العبادة، إلك تاريخ يزهمني الولادة،
يا كرار يا كرار.
إلهي العرش للميلاد رادة، يتم ويكمل ببيت العبادة،
يا كرار يا كرار.
إلك هادي صفت أول شهادة، منها وبدت تتوالى السعادة،
يا كرار يا كرار.
قدرك سهى علينا شعت ليالينا، يا سند هادينا قدمت هانينا، بدرك سهى علينا شعت ليالينا، يا سند هادينا قدمت هانينا، يا كرار يا كرار
يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار، حبك ثبت بينا والمحفلك جينا، يا سند هالينا قدمت هالينا، حبك ثبت بينا والمحفلك جينا، يا سند هالينا قدمت هالينا، يا كرار يا كرار.
علي ويرعاك ناموس الجلالة، شئت وبعينك تلوح البسالة،
يا كرار يا كرار.
جنين وراضع بثدي العدالة، تربى شخصك بحجر الرسالة،
يا كرار يا كرار.
غيرك منه تاج الفخر ناله، هذا التاج غيرك ما حلاله،
يا كرار يا كرار.
نوضح معانينا شوقك يبارينا، يا سند هادينا نقدم تهانينا، نوضح معانينا شوقك يبارينا، يا سند هادينا نقدم تهانينا، يا كرار يا كرار
يا كرار يا كرار يا كرار. كرار يا كرار حبك سبك بينا والمحفلك جينا يا سند هادينا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج الحياة حق إجماع على إسناد الأسرى مستمعين الأحبة وفي لقائنا لهذا اليوم أيها الكرام سوف نتوقف في أولى الفقرات عند نداء غزة بعدها سنستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم مستمعين الأكارم واستضافة مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مسهر وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مع حضراتكم عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء إذن اسمحوا لنا في البداية أعزائي المستمعين لننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح نستمع إليها
نداء غزة مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة الأونروا عدنان أبو حسنة أن الوكالة الدولية ستواجه أزمة سيولة بحلول آذار مارس المقبل بسبب تراجع مساهمات الدول المانحة أوساط فلسطينية اعتبرت أن استمرار أزمة الأونروا يأتي في إطار الضغوط السياسية التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة
لم تتوقف الضغوط السياسية التي وظف فيها تمويل المؤسسة الأممية التي تواجه تهديدات وتحدية وجودية حقيقية في ظل استمرار العجز المالي الذي يعصف بقدرة المؤسسة على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم اتساع احتياجاتهم الإنسانية واقع دفع بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى التحذير من أزمة سيولة بحلول نهاية آذار مارس المقبل بعد تراجع الدعم العربي وتخفيض العديد من المانحين لمساهمتهم المالية إلى النصف
يعني الدعم العربي كان في عام 2018 حوالي 200 مليون دولار للأسف الشديد هذا الدعم تراجع 90% هذا العام وبقي حوالي 20 مليون دولار يضاف إلى ذلك أن بريطانيا خفضت أكثر من 50% من دعمها للأونروا وهي من الدول الأولى وهي من الدول الكبرى المانحة للأونروا أستراليا أيضا خفضت أزمة كورونا أثرت على اقتصاديات العديد من الدول المانحة لذلك نحن أعلننا ميزانية بزيادة صفرية
أوساط سياسية فلسطينية اعتبرت أن هناك محاولات لتأبيد الأزمة التي تعيشها الأونروا من خلال تجفيف الدعم أو عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم المالية وهو ما يندرج في إطار المخطط الذي يراد منه تصفية قضية اللاجئين.
يبدو أن هناك ضغوطات سياسية على الدول العربية والدول المانحة لعدم تقديم ما عليها اتجاه إدارة الأونروا، وهذه بداية لتصفية قضية اللاجئين من خلال وقف عمل الأونروا وتقديم خدماتها التي أسست من أجلها للاجئين الفلسطينيين.
مراقبون للمشهد رأوا في انشغال وانخراط العديد من الدول العربية المانحة في أزماتها وصراعاتها الداخلية، ناهيك عن التحديات الصحية التي خلفها وباء كورونا، رأوا فيها انعكاسا سلبيا على الدعم المقدم للأونروا.
يوجد خلافات داخل الدول العربية نفسها ولها أزمات خاصة بها ومشاكل، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك تراجع أساسا في دعم القضية الفلسطينية، وبالتالي الأونروا التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين ستتأثر بهذه القرارات الخاصة بالدول العربية تحديدا.
استئناف الدعم الأمريكي للأونروا بعد توقفه في عهد الإدارة السابقة لا يعني نهاية الأزمة التي كما يبدو ستلاحق الوكالة في ظل سياسات ومخططات التصفية.
شكرا للزميل عماد النتشي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، من جديد تعود الأونروا لترفع الصوت بأن هناك أزمة مالية، أزمة سيولة في الشهر المقبل، ما هو الجديد على هذا الصعيد علما أنه في الأشهر الماضية كان هناك كلام بأن الأزمة قد حلت على الأقل لهذا العام؟
نعم، يعني هذا ما حذرنا منه سابقا باستمرار توالي الأزمة المالية للأونروا، وخاصة في أعقاب مؤتمر بروكسل الذي لم ينجح بتأمين التمويل المستدام على الأقل لثلاث أو خمس سنوات، وأن تخرج الأونروا من العجز المستمر والمتواصل لها، وبالتالي المسألة بحاجة إلى مزيد من الفعل والجهد والعمل من قبل إدارة الأونروا أولا، ومن قبل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته اتجاه مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. سياسة التبرير وخلق الذرائع لعدم وجود تمويل، هذا يجب ألا يتحمل مسؤوليته اللاجئ الفلسطيني، يجب أن يتحمل مسؤولية هذا وإيجاد الحلول لدى المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعاهدة. لذا يجب أن تعاد الكرة من جديد إلى ملعب الأمم المتحدة للعمل من أجل إيجاد الحلول اللازمة للتمويل. أطلقت حملات قبل ذلك على يد المفوض العام للأونروا بير كرومبول وعدد من الدول بأن الكرامة لا تقدر بثمن، وأن الأونروا بحاجة إلى دعم دولي، وأمنت الأزمات التي سبقت والتمويل اللازم. لهذا يجب ألا يتم الدوران حول الذات في محاولة تدوير الأزمة.
طيب سيد محمود، هل حصل شيء ما برأيكم على المستوى السياسي جعل ربما بعض المانحين من عدم الالتزام بما توعدوا به في مؤتمر بروكسل، وبالمحصلة اللاجئ الفلسطيني وحده يتحمل تبعات هذه الأزمة؟
مؤتمر بروكسل لم يؤمن أكثر من 40% من التمويل، 600 مليون دولار فقط هي التعهدات التي حصلت من 8 دول في مؤتمر بروكسل. هذا لا يحل الأزمة على مدار السنوات القادمة. ونعم، نحن يعني نتخوف من أن يكون السياسة المالية خلفيتها هي خلفية سياسية، وبالتالي هذه الأزمات التي نعتقد بأن جزء منها مفتعل وأن الاستهداف هو المعنى السياسي لوجود الأونروا وليس المسألة المتعلقة بتمويل الأونروا بحد ذاتها، هي محاولة لإضعاف الأونروا بشكل تدريجي للوصول إلى خلاصة مفادها أن الأونروا يعني بهذه الأزمات لم يعد هناك حاجة لوجودها. هذه مسألة في غاية الخطورة، نحن نحذر منها ونحذر من الاستمرار بهذه السياسة، لأن المسألة انعكاساتها خطيرة على مستوى الأمن والاستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط.
طيب على المستوى الفلسطيني سيد محمود، كيف بالإمكان التحرك تدافيا من الوقوع في المحظور؟
المجتمع الفلسطيني وخاصة مجتمع اللاجئين الذي يعد ب 5,700,000 لاجئ هو المنتفع بشكل مباشر من هذه الخدمات، وإذا ما تم تقليص هذه الخدمات سوف يتم التأثر بشكل كبير ومباشر على مختلف الخدمات، الصحة والتعليم وصحة البيئة والإغاثة وغيرها. وبالتالي إذا ما كان هناك إصرار على الاستمرار بذات السياسة سيجد المجتمع الدولي أن مجتمع اللاجئين بأسره سوف يخرج إلى الشوارع ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وليتحمل هذا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المسؤولية عما تؤول إليه الأمور. لن يجد اللاجئين خيار أمامهم إلا الخروج إلى الشوارع، وإلا مطالبة المجتمع الدولي بحل الأزمة، وإلا أن يأخذ اللاجئين القرار بيدهم. هذه مسألة يجب ألا يتم الوصول لها، وأن تتحمل المؤسسة الدولية مسؤولياتها اتجاه المسؤوليات المطلوبة منها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
ونحن أيضا في نهاية هذه الفقرة أحبتي الكرام نشكر زملائنا علياء صالح، حماد النتشة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ محمود خلف.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إنسانا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عن مني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم. لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. الحياة حق، إجماع على إسناد الأسرى، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما المتوقع للحركة الأسيرة في ظل حملة الحياة حق؟ هل تحسم هذه الحملة موضوع الأسرى وتجبر الاحتلال على تحقيق مطالبهم؟ وهل تأخذ المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر دورها في قضايا الأسرى؟ الحياة حق، إجماع على مساندة الأسرى، محور حديثنا في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. أطلقت مؤسسات الأسرى ووزارة الصحة حملة لحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تحت شعار الحياة حق لفضح جرائم الكيان بحق الأسرى المرضى. وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة في رام الله، أوضح المشاركون أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة السجون بحق الأسرى، مؤكدين أنه يوجد أكثر من 700 أسير مريض بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية. وحمل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، مطالبين مؤسسات حقوق الإنسان وعلى رأسها الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذهم. وبالتزامن مع حراك رام الله في حملة الحياة حق، أطلقت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، أطلقوا فعالية حملة الحياة حق. قراءة حملة الحياة حق لإسناد الأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
من أمام منزل الأسير المريض ناهض الأقرع المحكوم بالسجن 3 مؤبدات، أطلقت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى فعاليات حملة الحياة حق إسنادا للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال بالتزامن مع مؤتمرين في الضفة والخارج.
جئنا لنصرخ صرخة جديدة لكل أحرار العالم أن لدينا أسرى مرضى هم بحاجة إلى علاج، على وجه السرعة. 300 أسير هم بحاجة إلى عمليات على وجه السرعة على رأسهم الأسيرة البطلة إسراء الجعبيس.
هذه الحملة سيكون لها أثرا جيدا وفعالا إلى اتجاه أسرنا، لأنها ستكون ضغطا على الحكومة الإسرائيلية. ومن هنا نؤكد إلى العالم أجمع بأن أسرنا وأسيرتنا يعانون معاناة رهيبة جدا وخطيرة من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
أكثر من 700 أسير مريض يعانون الأمرين داخل المعتقلات الإسرائيلية دون رعاية صحية أو علاج يتناسب مع أمراضهم وأوجاعهم، خاصة مع انتشار فيروس كورونا واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم. هم اليوم في أمس الحاجة لتسليط الضوء على قضيتهم الإنسانية.
700 أسير، منهم 30 حالة مصابة بمرض السرطان، وأخطر هذه الحالات مرض السرطان هو الأسير ناصر أبو حميد وموفق عروق داخل السجون الإسرائيلية. يوجد 16 أسير مقيمين إقامة دائمة في مستشفى عيادة الرملة، وهؤلاء يوجد لديهم الفشل الكلوي.
هذه الحملة التي ستستمر بفعاليات يومية وشبه يومية لمدة أسبوعين على الأقل، تطالب المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج العاجل عن الأسرى المرضى ومراقبة أوضاعهم الصحية وتقديم العلاج اللازم لهم.
هذه يعني الوقفة جاءت بعنوان الحياة حق، وهو يؤكد بأن هناك حياة غير سليمة داخل السجون بحاجة إلى دعم وإسناد الجهود الفلسطيني وكل المستويات السياسية والرسمية والعسكرية حتى تكون جاهزة للتصدي أمام هذه الجهة الإسرائيلية في الاحتلال الإسرائيلي.
سياسة الإهمال الطبي تسببت بارتقاء نحو 70 أسيرا مريضا من بين 227 من شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل السجون الإسرائيلية.
بالتزامن بين غزة ورام الله والخارج تنطلق فعاليات أكبر حملة إسنادية للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال من أجل تسليط الضوء على معاناتهم، خاصة مع استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة الكثير منهم وتعرض حياة الآخرين للمخاطر.
نشكر الزميل مراد نصر مستمعين الأكارم على هذا التقرير. نعود ونذكركم بعنوان حديث لقائنا لهذا اليوم: الحياة حق إجماع على إسناد الأسرى. وعن التحرك الداعم للأسرى من خلال حملة الحياة حق نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر. أستاذ ياسر، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام الله، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم. حملة تحت عنوان الحياة حق لإسناد الأسرى، ما أهمية هذه الحملة وما هو المأمول حقيقة منها فيما يخص بنشر وضع الأسرى المرضى وفي سبيل الضغط على الاحتلال لموضوع الإهمال الطبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذه الحملة لها أهمية كبيرة.
نعم،
حيث تأتي هذه الحملة لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الأبطال المرضى داخل سجون الاحتلال. هناك 700 أسير داخل سجون الاحتلال مريض مرضى، منهم 15 أسير مريض مرض السرطان. أتت هذه الحملة من أجل تسليط الضوء على هذه المعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم، والعدو الصهيوني لم يقدم أي علاج لهؤلاء الأسرى الأبطال داخل سجون. والأسير ناصر أبو حميد هو نموذج للإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى معتصم رداد، مراد أبو معيلج، يسر المصري. هناك 14 أسير كوكبة أو كل من الأسرى المرضى بمرض السرطان. لكن اليوم عندما نتحدث عن الأسرى المرضى على رأسهم ونموذج لهم الأسير ناصر أبو حميد الذي وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي، والعدو وإدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني يرفضون تقديم أي علاج له حتى هذه اللحظة. يوم أمس كان هناك تدهور كبير في حالته، وقامت إدارة مصلحة السجون وإدارة المستشفى يعني بلا
نعم. نعم أستاذ ياسر، فقدنا اتصالنا مع شديد الأسف بالأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، هل تسمع صوتي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال على اتحال بضيفنا مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. أتمنى أن يعود إلينا ونتحدث معه في إطار حديثنا وهذا الإجماع على إسناد الأسرى، حيث نود أن نتحدث عن مسألة الضغط على الاحتلال لموضوع الإهمال الطبي. وقد شرعت إدارة مصلحة السجون بالقيام بإجراءات كثيرة بحق الأسرى، وحاليا هناك حالات قمع في سجني عوفر ومجدو في إطار الإجراءات التصعيدية ضد الأسرى، ومتابعة هذه المسألة أيضا تكون ضرورية. والحركة الأسيرة حقيقة في المرحلة المقبلة في ظل عودة إدارة مصلحة السجون التي هي تنكث حقيقة بعهودها ولا تعود حقيقة إلى رشدها وإلى القيام بإجراءات تحق الأسرى من حقوقهم، لا بد لها من إجراءات عقابية حقيقة لهذا المحتل والكيان الغاصب. لكن ما المتوقع من ردود أفعال على مستوى إدارة السجون في ظل هذه الحملة الداعمة للأسرى والتي تشهدها الساحة الفلسطينية اليوم وداخل السجون؟ طبعا الحراك أيضا يكون مهما، وأن الحديث دار مؤخرا عن إضراب جماعي وإرجاع وجبات الطعام المستجدات في هذا الأمر. أعود إليك أستاذ ياسر، يعني شرعت إدارة مصلحة السجون بالقيام بإجراءات كثيرة بحق الأسرى، حاليا هناك حالات قمع في سجني عوفر ومجدو في إطار الإجراءات التصعيدية ضد الأسرى، كيف تتابعون الموضوع سيد الكريم؟
نعم، يعني نتابع عن كثب كل ما يحصل سجن عوفر أو مجدو أو ريمون أو النقب، كل السجون نحن نتابعها عبر
نعم
عبر الاتصال من قبل، يعني أوضاع الأسرى هجمة شرسة غير
نعم
على الأسرى.
نعم، طيب، على ما يبدو نواجه خلل في اتصالنا بضيفنا الأستاذ ياسر مزهر، يتقطع الصوت مع شديد الأسف. أعتذر من حضراتكم السمعين الأكارم لأن الكلام كان غير مفهوم، لكن نتمنى أن يكون الصوت واضح والكلام كذلك حتى يتسنى لنا الحديث عن مسألة الأسرى وإسناد الحركة الأسيرة حقيقة خاصة في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة أيضا، كيف سيكون الأمر ودور المؤسسات الحقوقية، مؤسسة الصليب الأحمر حقيقة ومسؤولياتهم والتقصير في تقديم الدعم للأسرى اليوم؟ ماذا عن موقع هذه المؤسسات وما المتوقع بعد حراك اليوم، خاصة وأن هناك إجماع فلسطيني خلف هذه الحملة وهي الحياة حق؟ إذن سنكون بانتظار ضيفنا مستمعينا الأكارم. أنا أذكركم برقمنا على تطبيق الواتساب لإرسال الرسائل النصية والصوتية، وهو 0098-925-48-9950. نعود إليكم سيد الكريم، كنتم تتحدثون أستاذ ياسر عن سجني عوفر ومجد، تفضلوا.
نعم، يعني هناك هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني على الأسرى وعلى إنجازات الأسرى. يعني اليوم العدو الصهيوني يسحب أغلب الإنجازات التي حققتها الحركة الوطنية الأسيرة بالدماء، وقدمت الشهداء الشهيد تلو الشهيد 226 شهيد قدمت الحركة الوطنية الأسيرة من أجل الحفاظ على على هذا الإرث وعلى هذه الإنجازات. اليوم عندما نتحدث عن القلم، نتحدث عن الضغط، نتحدث عن أدوات كهربائية داخل الأقسام وداخل الغرف، هذه كلها هذه إنجازات للحركة الوطنية الأسيرة، وقد يعني غرقت الدماء، هناك شهداء قدموا أرواحهم من أجل هذه الإنجازات. اليوم الحركة الوطنية الأسيرة تحاول أن تحافظ على هذه الإنجازات، وبالتالي يعني أعلنوا عن خطوات متعددة ومتصاعدة متواترة ضد إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني. اليوم كافة الأسرى 4500 أسير اليوم يعني أعلنوا الإضراب المفتوح ضمن الخطوات التصعيدية. يوم أمس كان هناك إرباك وضرب على الشبابيك والزنازين داخل سجون الاحتلال، قبل بيوم كان هناك إغلاق للأقسام، عدم الخروج إلى الكورة، عدم الوقوف إلى الفحص الأمني وإلى العد داخل سجون الاحتلال. هناك يعني خطوات متصاعدة متواترة بشكل كبير داخل سجون الاحتلال، وهذا العدو الصهيوني هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا داخل سجون الاحتلال.
طيب سيد ياسر، قدر أن حقيقة إدارة مصلحة السجون تنكث بعهودها حقيقة، لكن ما المتوقع من ردود أفعال على مستوى إدارة السجون في ظل هذه الحملة للأسرى التي تشهدها الساحة الفلسطينية؟
يعني في الحقيقة منذ عملية انتزاع الحرية الذي نفذها 5 أسرى من حركة الجهاد الإسلامي إضافة إلى أسير من حركة فتح، وإدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني يعني يتخبطون بآرائهم بالنسبة إلى قضايا الأسرى داخل سجون الاحتلال. هناك يعني بعد عملية الهروب وانتزاع الحرية هناك 45 يوم واجه أسرى حركة الجهاد الإسلامي إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني، وتم الاتفاق على العودة إلى ما كان قبل 6/9 أي قبل عملية انتزاع الحرية، وعادت الأمور إلى طبيعتها. لكن للأسف الشديد إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني من جديد أخلى وتلكأ بهذا الاتفاق، وقد يعني قال أنه لا يوجد اتفاق. لذلك اليوم الهيئات القيادية العليا قامت بحل نفسها داخل سجون الاحتلال، وقامت بخطوات متصاعدة ومتواترة داخل سجون الاحتلال من أجل الحفاظ كما تحدث من الأعضاء الحفاظ على إنجازاتهم داخل سجون الاحتلال.
نعم، طيب هل من حراك متوقع داخل السجون، خاصة وأن الحديث دار مؤخرا عن إضراب جماعي وإرجاع وجبات الطعام، هل من مستجدات على هذا الصعيد؟
نعم، سيكون هناك مستجدات في كل يوم، هناك مستجدات داخل سجون الاحتلال، إلا إذا تراجعت يعني إدارة مصلحة السجون الصهيونية عن العقوبات التي فرضتها على الأسرى وإنصاف لمطالب الأسرى داخل سجون الاحتلال. يعني نحن إذا لم يعني تراجع إدارة مصلحة السجون سيكون هناك خطوات صعبة وخطوات كبيرة من قبل الأسرى داخل السجون تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. اليوم هنا يعني ضمن الخطوات في 3 أيام السابقة هناك اليوم يوم إعلان غضب داخل السجون الصهيونية، 4500 أسير يعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام، وقاموا بإرجاع الوجبات. اليوم كل الوجبات سترجع داخل سجون الاحتلال إدارة مصلحة السجون.
نعم،
وأنا حتى الآن السجون كلها تغلي، ونحن نتوقع في أي لحظة أن يكون هناك يعني هبت الأسرة أو انتفاضت الأسرة إذا اشتعلت الأمور ولم تتراجع إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني عن تم الاتفاق عليه بعد عملية انتزاع حرية.
نعم. وأيضا أسألك سيد الكريم أستاذ ياسر عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسة الصليب الأحمر، يعني كثيرا ما حملت المسؤولية عن التقصير في تقديم الدعم للأسرة هذه المؤسسات، اليوم ماذا عن موقع هذه المؤسسات؟
يعني استحدثنا كثيرا وكتبنا أكثر من مقال عن دور هذه المؤسسات الدولية في قطاع غزة وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر.
نعم.
هي صامتة صمت القبور، وهي لم تحرك ساكنا ولا تقوم بواجباتها باتجاه ما يتعرض له أسرانا الأبطال، حتى شهود زور لا يقومون بهذا العمل. يعني هذه المؤسسات أصبحنا على يقين، نحن في لجنة الأسرى الكرة الوطنية والإسلامية ومعنا كل المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، أصبحنا على يقين تام أن هذه المؤسسات هي منحازة لهذا العدو المجرم، وهي شريكة لكل ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
نعم. وفي سؤالي الأخير، ما المتوقع اليوم بعد حراك، يعني اليوم خاصة أن هناك إجماع فلسطيني خلف حملة الحياة حق؟
يعني المتوقع أن تتراجع إدارة مصلحة السجون عن الإجراءات التي فرضتها على الحركة الوطنية الأسيرة. هم يعلمون جيدا، العدو الصهيوني أقصد، أنه يعلم جيدا ما أهمية الأسرى لدى الشعب الفلسطيني، وأن هذه القضية هي قضية إجماع. اليوم شاهدنا يعني وقفة أمام الصليب الأحمر، وقفة مميزة، وقفة كبيرة وحاشدة وداعمة صمود الأسرى داخل سجون الاحتلال. لذلك العدو يعلم جيدا أنه يلعب بالنار، وأن هذه المرحلة الأسرى أبلغونا أنها هي مرحلة كسر للعزم، وأنهم داخلون على خطوات كبيرة من أجل الحفاظ على إنجازاتهم، ومن أجل الحفاظ على إرث الحركة الوطنية الأسيرة التي عمدت بدماء الشهداء.
نعم. ألف تحية وشكر لكم الأستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم.
أهلا
بكم.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم لازلتم برفقتنا وتتابعون فلسطين اليوم من أثير إذاعة طهران. أيها الكرام، مسيرة الشعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
جاهد بنفسه وماله وكل ما يملك، رسم الهدف في عقله وقلبه وكيانه ليصل إليه يوما بجهاده وعناده وتمسكه بدينه وعقيدته الراسخة. عرف أن القدس والأقصى وفلسطين مقدسات لا يمكن التنازل عنها أو التفريط في شبر منها. لم تغره الدنيا، وذهب باحثا عن الشهادة متمنيا أن يختاره الله إلى جواره حيث الحور العين والنعيم والجنان. إنه الشهيد البطل فادي جمال سالم الذي بدأ عمه الحديث عنه وعن أيام طفولته التي كانت تؤهله إلى أن يكون مجاهدا ملتزما بدينه وعقيدته ومنهج حياته.
انتقل فادي من المدرسة الابتدائية للمدرسة الإعدادية، مدرسة اليرموك الإعدادية. بدأ يظهر عليه مظاهر العناد، المبادئ الوطنية. كان محب جدا 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 لكل حاجة اسمها ضرب يهود. أي مسيرة، أي تحرك، أي شيء تلاقيه موجود. تميز بعلاقات ممتازة جدا، لأنه ما جتناش من صف أول ابتدائي لا الثانوية العامة أي شكوى من أي مدرس عليه. مع بداية الانتفاضة الأقصى وكان هو لسه في الإعدادية، بدأ عمله كمرحلة نضالية. فبدأ مع رابطة الجماعة الإسلامية في مدرسة اليرموك، فأبدع فيها وشارك، كان يشارك في بعض مقالات في المجلة اللي تابعة لها للرابطة في مدارس الإعدادية والثانوية.
كبر فادي وكبر معه الحلم الذي بدأ يقترب ليواصل مسيرته نحو الهدف الذي رسمه أمامه منذ تفتحت عيناه على هذا العدو.
فظلوا في الانتفاضة يمارس عمله النضالي، وفي خلال تواجده في مرحلة التوجيه بدأ عمليات اجتياح متقطعة للقوات الصهيونية على مناطق الشمال، سواء على منطقة جبالي من طريق السكة أو عن منطقة من منطقة محرر الدوقيت سابقا. فترك وأصر على نفسه أنه يدخل في المواجهة وأنه ما يقدم امتحانات، لدرجة فات عليه ثلاث امتحانات ما كانش حدا بيعرف، وأدى طبعا لتراجعه في هذا في الثانوية العامة، وقال بكمل إن شاء الله السنة الجاية. لكن شارك في عمليات رماية السواريخ، شارك في عمليات زرع العبوات في أكثر من موقع وفي أكثر من مجال، شارك في عمليات زرع العبوات، ساهم مع أصدقاء له في الألوية في تأسيس الجهاز الإعلامي التابع للألوية، وسموه حتى الألوية في كل مكان لو اطلعتوا عليه هتلاقيهم مسمينه أحد فرسان الإعلام لألوية الناصر صلاح الدين. شارك مع الإخوة في الجهاد الإسلامي في كثير من العمليات، على رأس عمليات الرصد وعمليات التصدي للقوات المجتاحة لبعض المناطق في قطاع غزة. شارك في عمليات رماية الصواريخ أيضا. بدأ يجهز للعمليات الاستشهادية إلى أن آثر على نفسه للدخول في العملية الاستشهادية اللي هي خرق الحصون اللي استشهد فيها بتاريخ 21/4/2008.
نواصل الحديث عن الشهيد فادي جمال سالم، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود للحديث عن شهيدنا فادي، ونكمل مع الوالدة الصابرة المحتسبة والتي كانت تستعد لأن ترى شهادته التي كانت تنتظرها، ولكنه كان يعد لشهادته الخاصة.
فادي طبعا كان هو صغير ذكي كتير، حتى قبل ما يخش المدرسة من كثر ذكائه يعني كان يعمل لي حاجات، يحاول انه يصنع يعمل. ولما خش المدرسه طبعا كان شاطر من الاوائل، لحد الابتدائي هو من الاوائل. في الاعدادي طبعا صار مع التنظيم ويجري هان وهان، من هو من الاعدادي هو يجري في التنظيمه لحد ما مشى حاله في الاعدادي وفي السنه. وصرت اقول له يا فادي انا بدي اياك تنجح، بدي تدخل جامعه، انت الكبير انا ماليش غيرك. قل لي حاضر والله غير ان شاء الله انجح. قول لي حاضر والله لأجيب لك أحلى شهادة. أنت خايفة ما أجيب لك الشهادة، والله لأجيب لك الشهادة اللي بدك إياها. وتريته كان يحضر في شهادة غير الشهادة اللي أنا بدي إياها. والله يسهل عليه يعني، سبحان الله اختار طريقه. قد ما حاولنا أنا وأبوه نمنعه بالآخر صار يقول لي الله يرضى عليك، تقولي لي ترضى علي يما، كل ما يطلع ينزل يقول لي ارضى علي يما، أمانة ترضى علي، ويحكي لي يقول لي ما حلمتيش، ما شفتنيش، ما شفتنيش بالحلم، إيش أحلم فيك؟ أقول له إيش بدك؟ قول لي بس هيك سؤال. لحد ما قبل ما يستشهد بكم يوم شفته هو عريس في الحلم ومعه عروسته، بس ما فيش وجوه، هو طويل طويل وهالبدلة ما أحلى. صرت أقول لهم والله هذا فادي ابني، أقولها هتي هذا ابني فادي سالم ابني، أصرخ في الحلم، أصرخ في الحلم أقولها فادي سالم ابني هتي، أخذته مني وراحت راحت. صحيت من الصبح بقول له والله شفتك عريس يا فادي، صار يضحك انبسط. بقول له ليش بتضحك؟ بقول لي خلص أنا هاي كنت بستنى. تقول لي كان بستنى علامة مني عشان يعمل اللي في مخه وأتريته.
تأثر فادي كثيرا باستشهاد القائد العام لألوية الناصر صلاح الدين جمال أبو سمهدان أبو عطايا كما تقول الأم.
بس أبو عطايا كتير أثر عليه، كتير أثر عليه أبو عطايا. كان امتحانات توجيهي عنده، ساب الامتحانات والساعة 12 في الليل أبوه سكر الباب عشان ما يطلعش ويقرأ، وفتح الباب وطلع وما ردش على أبوه ولا رد على حدا، وإجا يعيط يعيط، كان يموت على جمال أبو سمهدان. وبعدين له أصحاب كتير استشهدوا قبل ما يستشهد هو، بس أنا ما كانش يحكي لي. كتير كتير بحبه كتير. أول رقب له كان أبو القاسم. ليلة ما استشهد أجا في بالي خاطر الشهادة بالذات، ليلة ما استشهد يا أبوه يقول لي أجا ما جاش ابنك لهالحين، قلت له لا لسه ما جاش. وأجا في خاطري قلت معقول فادي بدوش يرجع، معقول بدوش. نفس الليلة سبحان الله، يمكن أنتوا تصدقوا لأنتوا حرين يعني، والله إنه أجا في بالي على طول أقول معقول ما يرجعش، خلاص بده يستشهد فادي. وحتى لما أجا الخبر أنا صحيح ما استوعبتش، بس جوايا كان يقين يعني، صرت أقول الحمد لله إنه استشهد، إنا لله وإنا إليه راجعون. جواي من داخلي يحكي هذه الحاجات بس أنا مش قادر أطلعها، ما بحكيش، مصعوقة، بس جواي حس إنه مستشهد. يعني الإنسان لما يكون مهيئ، هو كان يهيئ لي كتير، آخر فترة كان يهيئ لي كتير الموضوع هذا ويحكي لي إياه، وأنا سبحان الله بس ما كنتش إني متهيئ إنه قلص هيروح. يعني الفراق هو أصعب حاجة، أصعب حاجة إنك خصوصا كان آخر فترة هو يعني زي أخوي صديقي، يعني ابني الكبير وتقرب إلي كتير كتير كتير، يعني انصدمت كتير لما إنه بس بعد عني وراح، هذه الفراق اللي صعب. بس
شارك شهيدنا في عدد من العمليات العسكرية ضد قطعان وجنود العدو الصهيوني، حيث ينسب إليه تنفيذ عمليات عسكرية جريئة أوقعت الخسائر في صفوف الجنود الصهاينة، ومضى كذلك إلى أن اختاره الله إلى جواره حيث النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد فادي سالم، هنيئا لك الشهادة يا فادي. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، فحتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، خذك رفقات ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعين، خذك رفقات ومحبين، رجع الخي يا يما غدرين هالشاهين دمات ودين علينا يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا
ضحك حياته واللي ضحى بدماته بجنوبنا حي. رجع الخير يا عيلة تدمع عيونك تفتات ومحكين. رجع الخير يا عيلة.